الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل بأسمائه العلية جل وعلا أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يكتب له النفع والقبول. إخواني، هذا الموضوع في غاية الأهمية، كما سمعتم فتاوى العلماء في علاج الفتور. وقبل أن نشرع في المقصود، نقدم بمقدمات لعل الله عز وجل أن ينفع بها. المقدمة الأولى أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع من أهم المهمات، وهو علاج الفتور، والسبب أنه يتعلق بالدين، والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. والأمر الآخر أيها الإخوة، كثرة الصوارف عن الحق، وكثرة الأسباب التي جعلت الناس في فتور لا يعلم فيه إلا الله جل وعلا. وينبغي أن ندرك أيها الإخوة أن الفتور يصيب الصغير والكبير، فلا يسلم منه إلا من سلمه الله جل وعلا. وتعريف الفتور هو الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد، هذا من حيث التعريف. ومن أخطر الأشياء إخواني في الفتور أن بعض الناس يصاب في الفتور وهو لا يعرف أنه مصاب بهذا الداء الخطير الفتاك، ومن هنا تكمن الخطورة. وهذا يجرنا إلى لابد أن نعرف علامات الفتور. ما هي علامات الفتور؟ هذه العلامات سأذكر لك جملة منها، اعرضها على نفسك، اعرضها على قلبك، اعرضها على طاعتك، فإن وجدتها في نفسك فاستغيث بالله عز وجل والجأ إليه، وإن لم تجدها فاحمد الله سبحانه وتعالى واستقم كما أمرك الله جل وعلا. من علامات الفتور إخواني التكاسل عن الطاعات. من علامات الفتور التكاسل عن الطاعات، فإذا وجدت أنك تتكاسل عن الطاعة ووجدت أن الطاعة ثقيلة على قلبك فاعلم أنك مصاب بهذا الداء الخطير. أيضا من علامات الفتور عدم التلذذ بالطاعة، يريد أن ينتهي فقط من الصلاة لا يتلذذ بها. أيضا من الأمور التي هي من علامات الفتور عدم البكاء وعدم التأثر، فيسمع الإنسان المواعظ ويسمع كلام الله جل وعلا ولا يتأثر، هذه أيضا من علامات الفتور. أيضا من علامات الفتور عدم الندم على المعصية ويتساهل في ارتكاب المعصية، فإذا تساهل الإنسان في ارتكاب المعصية ولا يندم عليها فهذه علامة خطيرة من علامات الفتور، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من علامات الفتور إخواني ضيق الصدر ووجود الوحشة في النفس. وأيضا من علامات الفتور ضعف الغيرة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجد الإنسان يرى المنكر ولا ينكر، هذه علامة وأمارة على ضعف وفتور، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. أيضا من علامات الفتور شدة التعلق بالدنيا، وكلما يكون الإنسان أشد تعلقا بالدنيا كلما يصاب من الفتور ما لا يعلم فيه إلا الله عز وجل، والعكس بالعكس. ولذلك الإنسان يقبل على الآخرة، الدنيا دار ممر لا دار مقر أيها الإخوة، ظل زائل، مسكين من يغتر في هذه الدنيا سرعان ما تزول. أذكر أحد كبار السن يذكر عن عمه، ما أدري ذكرت هذه القصة أو لا، يحدث عن عمه عمر أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة. فقيل له صف لنا هذه 100 سنة، قال والله مرت كأنها حلم. فلذلك الإنسان لا يغتر في الدنيا، ينبغي أن يعرف حقيقة الدنيا ويعرف حقيقة الآخرة. أيضا عدم الانقياد للشرع، أحيانا تقول الإنسان قال الله قال الرسول ولا يستجيب، هذه أمارة واضحة على الفتور، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من علامات الفتور التأجيل، كل ما يكون عنده عمل إنجاز محفوظ مقرر يؤجل يؤجل يؤجل، هذه دلالة على أيضا الفتور. أيضا من أعظم أو من العلامات التي تدل على الفتور أيضا ضياع الوقت، يدخل اليوم ويدخل الأسبوع ويدخل الشهر ويخرج والوقت في ضياع، في توافه، في أمور لا ينبغي الإنسان أن ينشغل بها. فهذه بعض العلامات أيها الإخوة، ولا يلزم اجتماع جميع هذه العلامات، بل يكفي بعضها حتى تعرف هل أنت مصاب بهذا الداء الخطير أو لا. المقدمة الثالثة والأخيرة، الفتور أمر طبيعي، والفتور لا يخلو منه أحد، ويدل على ذلك ما جاء عن حنظلة رضي الله عنه، لقي أبو بكر الصديق فقال له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولما ذاك؟ قال: لما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار، ولما نكون في أولادنا ونسائنا ننسى الكثير. فقال الصديق رضي الله عنه: والله إني لأجد ما تجد. ماذا فعلوا يا أخوة؟ ذهبوا للنبي مباشرة، ذهبوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: ولم ذاك يا حنظلة؟ فقال له ما قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا أمر عظيم، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر وفي الذكر، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. لكن يا حنظلة ساعة وساعة، هذا هو الشاهد، ساعة وساعة. وأيضا مما يدل على أن الفتور يعني يتعرض له كل إنسان، حتى الصغار، نعم حتى الصغار، شهدنا ورأينا هذا بأعيننا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، شرة نشاط، لكل عمل فيه نشاط، قوة، حيوية، ولكل شرة فترة. حتى النشاط أحيانا يكون بعده إيش؟ فترة، أي ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وأيضا هذا المعنى قرره ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. يقول لا بد منه، تأملوا أيها الإخوة، يقول تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. لكن انتبهوا للكلام، كلام المقبل كلام نفيس ومهم من طبيب القلوب رحمه الله علامة ابن القيم، يقول: فمن كانت فترته إلى مقارضة وتسديد، انتبهوا، ولم تخرجه من فرض. إذن ابن القيم يوصينا إذا أصيبنا بالفتور ماذا نفعل؟ احرص على الفراض يا عبد الله. قال: ولم تخرجه من فرض، ولم تدخله في محرم. هذه رسالة من ابن القيم لنا، إذا أصبنا بالفتور نحرص إيش؟ على الفراض، والأمر الآخر نبتعد عن المحرمات. وكما يقول الشاعر: إذا هبت ريوحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة أفول. وأحد مشايخنا قال كلمة ونفعني الله عز وجل بها، كلمة عظيمة تحفظونها إن شاء الله وتعملون بها. كان أحد المشايخ يوصينا يقول: الفتور طبيعي، لكن المهم لا تطيل الفترة. أرجو أن تفهموا هذا الكلام جيدا، الفتور طبيعي، كل إنسان يتعرض، المهم أن لا تطيل هذا الفتور، لا تجعله يستمر، فتور يوم يومين لا تزد على ذلك، ارجع اجد واجتهد. هذه نصيحة عظيمة جدا. إذن خلاصة المقدمات أيها الإخوة التي سمعتموها، إذا أصبت في الفتور عليك بأمرين، إذا أصبت في الفتور عليك بأمرين، إذا أصبت في الفتور عليك بأمرين. الأول تمسك بالفرائض، والأمر الثاني لا تطيل هذه المدة، لا تطيل هذه المدة. الآن سنشرع في فتاوى العلماء في علاج الفتور، ونبدأ بمن؟ نبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، معلم الناس الخير، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه أسئلة عرضت على نبيكم عليه الصلاة والسلام وأجاب عنها بما هو يكون علاج للفتور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، رجل قبل امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. جاء اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا قبلت امرأة، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا من أهم المهمات، إذا أصبت ذنبا يا عبد الله تب إلى الله، وصلي. ولذلك الحديث العظيم، يعني هذا الحديث أنا فرح جدا لما سمعت به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصيب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي لله ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له، إلا غفر له. فقام الرجل قال: ألي هذه؟ يعني هل هي خاصة لي؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية كأنه يسأل عن كفارتها، عن كفارة القبلة هذه. الصلاة الصلاة يا عبد الله، الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة الصلاة أول ما تسأل عنه يوم القيامة. يا أخواني، والله والله لو علمتم ماذا تفعل الصلاة بالذنوب والمعاصي لطارت قلوبكم من الفرح. الصلاة مجرد أنك تتوضأ تتساقط الخطايا والذنوب. أنت إلى الآن ما خرجت من البيت، مجرد أنك تتوضأ تتساقط الخطايا والذنوب. فلما تقبل على المسجد يعطيك الله عز وجل حسنة بخطوة، والأخرى ماذا يفعل؟ يحط عنك سيئة. وإذا صليت يا أخو، ما أعظم الله، ما أكرم الله. إذا صلى الإنسان اجتمعت الذنوب والخطايا على عاتقه، وكلما يرفع أو يخفض تتساقط الذنوب والمعاصي. هنيئا لكم معاشر المصلين، هنيئا لكم بهذا الفضل من الله جل وعلا. والصلاة إلى الصلاة كفارة إلى ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كذلك. أيضا نحرص أيها الإخوة على الصلاة، الصلاة أمرها مهم في علاج الفتور. أيضا من الأمور المهمة ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن بصر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام كثيرة، حج وصيام وزكاة وجهاد وطاعة وبر وصلة الرحام، عبادات كثيرة. يقول: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء شيء أتشبث به. ما أجمل هذا السؤال. هذا السؤال، هذا الرجل، هذا الصحابي جاء يسأل عن معين، بمعنى أنه ما هو الشيء الذي عمل إذا عملت هذا الشيء يعينني على بقية الشرائع؟ ماذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. أنتم عرب تفهمون هذا الكلام جيدا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ولذلك من أنشط الناس هم أهل الذكر. خذها قاعدة إلى أن تلقى الله. إذا رجدت الرجل يكثر من ذكر الله عز وجل فاعلم أنه نشيط. لذلك الشيخ بن باز رحمه الله عرف عنه كثرة الإنجازات. كم ساعة ينام بن باز تعرفون؟ أربع ساعات كان ينام رحمه الله، وكان حتى غالب الأوقات ينام بعد العصر شيء يسير، فينام في الليل ثلاث ساعات والعصر ينام ساعة، وباقي الوقت كله عامر بالطاعات والجد والاجتهاد. إذن ذكر الله عز وجل من أعظم المعين على الشرائع، فتمسك به يا عبد الله. أيضا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. وتعلمون نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا أوصى، أوصى بإيش؟ بالعظيم. فقال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الحياء من أعظم الأشياء التي تعالج فيها الفتور، والله يا أخوة. والعلماء ذكروا، خذوا هذه الفائدة فائدة نفيسة، العلماء ذكروا ثلاث محركات تحرك القلب للحياء. قد يدخل علينا داخل الآن ويقول: أنا أحب الله عز وجل محبة عظيمة، ولكن كيف أستحي من الله عز وجل؟ فأقول له: عليك بثلاث يا أخي، والله لتجد أن الحياء العظيم في نفسك من الله جل وعلا. أولى هذه الأمور أن ترى نعم الله عليك. انظر في ثوبك، من الذي رزقك هذا الثوب؟ من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي جعلك تتنفس؟ كل النعم التي حولك تذكرها. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إحصاء ما تستطيع. لو قيل لك عد كم نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، مجرد أنك تعدها ما تستطيع، فما بالك بشكرها.
لذلك دائما عود نفسك وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء كل شيء، ترى جلوسنا في هذا المجلس نعمة من الله، والله نعمة. الأمر الثاني رؤية التقصير. الآن أنت صليت العشاء، ماذا تقول بعدها؟ استغفر الله استغفر الله استغفر. ترى نفسك مقصر، تنتهي من رمضان ثم إيش؟ تصوم ستة من شوال، دائما ترى نفسك مقصر. لذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله هم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويتصدق، إنما هم الذين يصومون ويصلون ويخافون أن لا يقبل منهم. إذن الأمر الأول رؤية نعمة الله عليك، الأمر الثاني رؤية التقصير، الأمر الثالث أن تتذكر اطلاع الله عز وجل عليك، أنه يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك. هذه الأشياء والله يا إخواني إذا عملنا بها سيعظم الحياء في نفسك من الله جل وعلا. وأيضا من الأمور التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنها ما جاء عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجا؟ كيف أنجو؟ ها؟ سؤال مهم، ما أحوجنا لهذا السؤال. ينبغي لكل إنسان يريد النجاة أن يحفظ هذا الحديث. فذكر الناصح بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور. الأولى أملك عليك لسانك، هذا خطر، هذا إذا ما مسكت اللسان هذا سيوردك المهالك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وليسعك بيتك. بعض الناس يذهب لمواطن الشر، نسأل الله العافية والسلامة، هذا لا شك أنه يعرض لنفسه خطر عظيم. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، تريد النجاة ابكي على خطيئتك، تب إلى الله عز وجل، والله ما تكون النجاة إلا بهذا. وأيضا من السؤالات التي وجهت لنبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. الله أكبر، أسئلة عظيمة وأجوبة أعظم، لكن أين الذي يعمل بها؟ قال يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم، اجتهد أن تعمل من الصالحات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليه؟ لاحظ كيف، سبحان الله، كيف حرص الصحابة على النجاة. يقول أخبرني بأمر أعتصم به، يقول قال ربي الله ثم استقم، ثم قال يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي. هذا درس عظيم، حرص الصحابة على النجاة هذا من أهم المهمات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا أكثر ما يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللسان. ونلاحظ أيها الأخوة في الفتاوى هذه، حنا بدأنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى علمائنا شيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى، وغالب هذه الفتاوى متقاربة، لو دققنا فيها وجدنا أن غالب هذه الفتاوى متقاربة كما سيمر معنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ أكثر ما يدخل الناس الجنة، سؤال مهم ولا لا؟ سؤال عظيم. قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل النار؟ قال الجوفان الفم والفرج، الفم والفرج، انتبه انتبه يا عبد الله. وعن أبي ذر قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تصنع لأخرق إنسان جاهل ما يعرف فتعينه على صنعته، المهم أنك تعمل أي عمل. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ فقال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، احمل. ونقول لإخواني وأحبابي دائما كثر حسناتك من أول ما تقوم أنت في سباق، واللحظة التي تمضي من عمرك لن ترجع والله لو دفعت أموال الدنيا كلها. من تصبح إلى أن تنام فكر في إيش؟ كيف أكثر الحسنات؟ صلي على الجنائز، احرص على النوافل، أكثر من ذكر الله، صل القرابة، أحسن إلى الجيران، لا تترك باب من أبواب الخير إلا وتلجه، بهذا تكون النجاة، بهذا تكون القوة. وأيضا ما جاء الحديث الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل يا أفضل؟ لاحظ كيف حرص الصحابة، قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. الإمام أحمد يقول بر الوالدين كفارة الكبائر، بر الوالدين كفارة الكبائر. والله يا أخواني من أسهل الطرق تدخل فيها الجنة بر الوالدين، لا ينافسك أحد من إخوتك في بر الوالدين، عاملهم كما يعامل الملوك العظماء، أحسن إليهم، اجعل لهم نصيب من وقتك. قال ثم أي؟ قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى السؤالات التي وجهت إلى الصحابة في علاج الفتور. الفاروق الملهم المسدد عمر عن النعمان المشير قال سئل عمر عن التوبة النصوح، قال التوبة النصوح أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا، ثم لا يعود إليه أبدا. وأيضا عبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة، جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ماذا قال له؟ قال أوصني، قال ابكي على خطيئتك وكف لسانك وليسعك بيتك. هذه وصية من؟ ها؟ وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها ابن مسعود وثم يعلمها. أيضا قال حبيب بن مسلمة لأبي الدرداء وهو معروف من الصحابة الفضلاء، عرفوا بالحكمة والتسديد والمقولات المفيدة والنافعة، أوصني، قال لأبي الدرداء أوصني، قال عليك بكتاب الله ثلاث مرات، ثلاث مرات، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله. فلما ولا ذهب دعاه. شوفوا كيف الحرص، سبحان الله، يعني حرص عظيم لإنجاء الناس حتى ينجو الناس من المهالك. فلما ولا دعاه ناداه قال اعبد الله كأنك تراه، مرتبة الإحسان، اجعل هدفك مرتبة الإحسان أن تصل إليها، واعدد لنفسك قبرا واحذر دعوة المظلوم. وأيضا قال رجل لأبي الدرداء علمني كلمة ينفعني الله بها، يقول علمني كلمة واحدة أريد أن ينفعني الله عز وجل بها. إيش قال أبو الدرداء؟ قال واثنين وثلاثا وأربعا وخمس، يعني إيش؟ يعني أذكر لك كلمة وكلمتين وثلاث وأربع وخمس. عرفتم يا أخوة كيف كانوا يحرصون على نجاة الناس وإرشاد الناس؟ هذه من أعظم القربات. ثم أبدأ بالوصايا، قال من عمل بهن كان ثوابه على الله عز وجل الدرجات العلى، لا تأكل إلا طيبا، ولا تكسب إلا طيبا، ولا تدخل بيتك إلا طيبا، واسأل الله رزقك يوما بعد يوم. ثم قال كلمة عظيمة، وإذا أصبحت فاعدد نفسك مع الأموات فكأنك قد لحقت بهم، وهب عرضك لله، فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فدعه لله. ثم قال وإذا أسأت فاستغفر، وإذا ختامها مسك، وإذا أسأت ماذا تفعل؟ فاستغفر. ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس دخل عليه رجل فقال أوصني، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، كلمة عظيمة، منهج للحياة. وأيضا دخل رجل آخر لابن عباس فقال ما تقول في رجل كثير العمل كثير الذنوب، كثير العمل كثير الذنوب، أهو أعجب إليك أم رجل قليل العمل قليل الذنوب؟ كثير العمل كثير الذنوب أو قليل الذنوب قليل العمل؟ فقال ما أعدل بالسلامة شيء. هذا في فائدة عدم الزهد في الذنوب، لا تستصغر ولو كانت صغيرة، لا تستصغرها، ربما هذه الصغيرة هي تكون سبب هلاكك. وأيضا عن أبي سعيد الخدري أتاه رجل فقال أوصني، قال أوصيك بتقوى الله. لاحظ كيف يعني سبحان الله تدور الفتوى، لأن المنبع واحد، المنبع الذين أخذوا منه العلم واحد. قال بتقوى الله وعليك بالصمت، مر معنا أمسك عليك لسانك، قال وعليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان. خذوها من أبي سعيد رضي الله عنه، بالصمت تغلب الشيطان. وجاء رجل إلى أبي سعيد أيضا وقال أوصني، قال عليك بكتاب الله. لاحظ قبل قليل كانت الوصية بكتاب الله، والآن الوصية بكتاب الله. قال عليك بكتاب الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء وجهاد في سبيل الله فإنه رهبانية المؤمنين، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. الآن نتكلم ما بعد الصحابة رضي الله عنه، عن ابن المبارك رحمه الله قال حدثنا سفيان قال رجل للحسن أوصني، قال أعز أمر الله يعزك الله، أعز أمر الله، أمر الله عز وجل يعزك الله جل وعلا. وقال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان عظني وأوجز. عمر بن عبد العزيز يطلب الموعظة، لاحظوا تعرفون من عمر، الخليفة الراشد العابد، كان شديد الخوف من الله جل وعلا، معظم لله تبارك وتعالى. يقول لخالد بن صفوان عظني وأوجز، نحتاج إلى موعظة، نحتاج إلى التذكير. اسمعوا لهذه، بكى عمر لما سمع هذه الوصايا بكى. قال يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم ستر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله متخلفين مقصرين وإلى الأهواء مائلين. فبكى عمر ثم قال أعاذنا الله وإياك من إيقاع الهوى. خالد بن أيضا خالد بن خداش قال ودعت الإمام مالك فقال أوصني يا أبا عبد الله. قال تقوى الله، لاحظوا هذا المدار كله على تقوى الله جل وعلا. قال تقوى الله وطلب العلم عند أهله، طلب العلم عند من؟ أهله. وهذا ملحظ عظيم من إمام دار الهجرة رحمه الله، تقوى الله وطلب الحديث. كان إمام مالك رحمه الله إذا ودع أصحابه يقول لهم اتقوا الله وانشروا العلم ولا تكتموه. وقال رجل لبشر بن منصور عظني، قال عسكر الموت ينتظرك. وأيضا دخل أبو العتاهية، تعرفون من أبو العتاهية؟ أبو العتاهية دخل على هارون أمير المؤمنين فلما بصر به قال أبو العتاهية، قلت أبو العتاهية، قال الذي يقول الشعر، قال الذي يقول الشعر، قال عظني بأبيات وأوجز. فقال لا تأمن الموت في ظرف ولا نفس ولو تمنعت بالحجاب والحرس، يذكر في الموت، واعلم بأن سهام الموت نافذة في كل مدرع منها ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. قال محمد بن الحسين دخلت على محمد بن مقاتل فقلت عظني، قال اعمل فإن مت لم تعد أبدا، وانظر إلى الذاهبين هل عادوا، انظر لنفسك الذين ذهبوا إلى الآخرة هل عاد منهم أحد. وأيضا هناك فتوى عظيمة لابن تيمية رحمه الله تقع في صفحة أو أقل من ذلك، ولو قيل لي ضع عنوانا لهذه الفتوى لجعلت لها أسباب قوة العبد، أسباب قوة العبد. أنتم معي ولا لا؟ أسأل الله أن ينفعنا بهذه الوصية. اسمعوا ماذا يقول السائل، السؤال مؤثر والجواب أعظم. يقول ما دواء من تحكم فيه الداء، ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال أي اختلط عقله، وما العمل في من غلب عليه الكسل، يريد الخلاص هذا السائل غلب عليه الكسل، وما الطريق إلى التوفيق، وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة أي يعني الارتباك والتردد والاضطراب، إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام الدكار غلبت عليه الارتكار، وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل، كان ناصقا له. لاحظوا كيف السائل يريد يعني النجاة، يريد التوفيق، يريد العمل، يريد النشاط، الجد والاجتهاد. اسمعوا لماذا قال، قال ابن تيمية رحمه الله الالتجاء إلى الله، هكذا علماء السنة. علماء السنة يربطون الناس بمن؟ بأهل القبور، بالأولياء، ها، بمن؟ بالله جل وعلا. هكذا علماء السنة على مر التاريخ لا يعلقون الناس إلا بالله جل وعلا، لأنه الحي الذي لا يموت، لأنه هو الذي بيده كل شيء ولا يعجزه شيء، وهو القدير وهو الكريم وهو المعطي وهو الرزاق سبحانه وتعالى. يقول دواؤه، إيش دواؤه؟ هذا السؤال العظيم، الالتجاء إلى الله ودوام التضرع. تأملوا كلمة دوام، دوام التضرع والدعاء، بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي السجود وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك. يعني إيش؟ يعني يترك التضرع؟ لا لا، معك التضرع تضم له أمر آخر. ما هو؟ قال ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم. ثم قال وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره. هذا ما دائما ابن تيمية ينص على هذا، على أهمية الصلاة بالظاهر والباطن، ما يكفي الظاهر، تريد صلاح القلب، تريد الاستقامة بالظاهر والباطن، فإنها عمود الدين، وليكن هجيراه يعني دأبه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأحوال وينال رفيع الأحوال، ولا يسأل من الدعاء والطلب. فإن العبد لاحظ، كان السائل ابن تيمية لاحظ من السائل عدم الصبر، لذلك قال ولا يسأل من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوته فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإنما العسر يسرا. ثم ختم بمقولة عظيمة تلخص جميع ما سبق، قال ولم ينل أحد شيئا من الخير نبي فما دونه إلا بالصبر، ولم ينل أحد شيء من الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. وهذه الكلمة قريبة من كلمة ميمون بن مهران، ذكرها في روضة العقلاء، ذكرها ابن حبان في روضة العقلاء، ولعل ابن تيمية أخذ منه. إذن هذه الفتوى الأولى لابن تيمية في علاج الفطور. رأيتم كيف كان السؤال، ورأيتم كيف كان الإجابة، كيف كانت الإجابة. أيضا هناك سائل آخر، وهذه الرسالة مشهورة بالوصية الصغرى، أيضا رجل وجه لابن تيمية أسئلة، منها يسأل عن أمر يكون فيه صلاح الدين والدنيا، وطلب بالاختصار، فكتب ابن تيمية الوصية الصغرى، هذه الرسالة العظيمة، وأهم يعني خلاصة ما ذكر فيما يتعلق في صلاح الدين والدنيا، قال أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية، وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. ثم أوصى ابن تيمية بمزيلات الذنوب والخطايا ثلاث، احفظها إلى أن تلقى الله، إذا أدركت ماذا تفعل؟ تستغفر ثم تتوب وتكثر من الصالحات، تستغفر وتتوب وتكثر من الصالحات. يقول ابن تيمية هذه الثلاثة، الاستغفار والتوبة والاكثار من العمل الصالح، إذا اجتمعت فهي من أعظم ما يكون في إزالة الخطايا والذنوب. أيضا من الأمور المهمة أن تأتي بحسنة من جنس السيئات، أن تأتي بحسنة من جنس السيئات، فاتتك الصلاة أكثر من النوافل. والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله قال أضحكهما كما أبكيتهما. وأيضا من الفتاوى أو الأسئلة التي تتعلق بهذا الباب، السؤال وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول السائل يعيش الشباب، طبعا الأسئلة اللي تتعلق في الفتور للشيخ بن باز كثيرة جدا، انتقيت منها فتوى أو فتوتين أنا فقط، كذلك الشيخ بن عثيمين أهمها ولا كثيرة جدا. قال يعيش الشاب فترات من عمره محافظا على الطاعات. هذا السائل يقول يعيش الشاب فترات من عمره محافظا على الطاعات وبعيدا عن المعاصي، ولكنه لا يلبث أن يتكاسل ويضعف، فما الأسباب المساعدة على الثبات على الخير؟ أعجبني هذا السائل، لأنه قال آخر شيء على شكل نقاط حتى لا أنساها، يقول اذكر لي أسباب الثبات، ويطلب من الشيخ بن باز رحمه الله أن تذكرها على إيش؟ هيئة النقاط، يقول حتى لا أنساها. والشيخ من أرفق الناس ولب هذا الطلب. اسمع ماذا قال الإمام الجبل والعلم والهمام، ماذا قالوا؟ هؤلاء من أنشط الناس أيها الإخوة، قد نفع الله عز وجل بهم، كلامهم عليه نور، وهم أهل المعرفة بمنهج السلف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. فقال الشيخ قال هذا يقع من كثير من الناس الفتور، وله أسباب منها. الأول فتوره عن التعلم والتفقه في الدين والمزيد من العلم. إذن إذا رأيت الإنسان يبتعد عن مجالس العلم هذه علامة خطر، فبسبب ذلك يضعف عن الصبر والثبات لقلة علمه وقلة اجتهاده في التحصيل. ومنها الثاني أن يبتلى بصاحب أو أكثر من الأشرار فيقوده إلى الشر ويثبطه عن الخير، فإن الجليس السيء ضرره عظيم، الجليس السيء ضرره عظيم وخطره كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني خذوها قاعدة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال، هذا المثال خلفه حقيقة ينبغي أن تدرك. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهكذا الحديث الآخر، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن المهمات صحبة الأخيار والزملاء الطيبين. دائما ابن باز رحمه الله لمن ينظر في فتاوى هذا العلم والهمام دائما ينص على صحبة الأخيار، دائما ينص على صحبة الأخيار، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه، الفتن كثيرة أيها الأخوة خطافة، فعليك بالأخيار، وإذا ما وجدت ادعو الله عز وجل. يقول أحد التابعين دخلت المدينة وليس لي صاحب، فدعوت الله عز وجل فرزقني الله بصحبة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظة الإسلام، فتح الله عظيم على العبد. قال ومنها أي الأسباب التي تكون سبب للفتور، هذا الثالث أن يبتلى بالأسفار إلى البلاد الخبيثة إلى الخارج، يكون مستقيما ثم يبتلى بالسفر إلى البلاد الكافرة فيقع في حبائل الشيطان ودعاة الباطل، فيترك ما كان عليه سابقا ويقع في الفواحش والخمور والزنا فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من صبر على حاله الأولى واستقام عليها واجتهد في صحبة الأخيار، لاحظوا كيف الشيخ دائما يكرر هذا، واستمر في طلب العلم والتفقه في الدين، فإن في القالب يبقى على حاله ويسلم من مكائد الشيطان ومكائد الأعداء. فنصيحتي يقول لكم ابن باز يا أخوتاه، فنصيحتي لكل طالب علم ولنفسي ولكل مسلم أن يلزم الحق، يلزم الحق وأن يستقيم عليه وأن يستمر في طلب العلم والتفقه في الدين وصحبة الأخيار، والحذر من السفر إلى بلاد الكافرة، فهذه النقاط الثلاث من أهم المهمات. هذا انتهينا من السؤال الأول. السؤال الثاني وجه السؤال للشيخ، سؤال مهم جدا، اسمع ماذا يقول السائل. يقول السائل نحن عندنا الوقت المتوفر، يقول عندنا وقت متوفر جدا، والوقت عندهم يقول نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، عندنا وقت متوفر لكن العزيمة إيش فيها، بينما كان السلف عكسنا تماما. وهذا السؤال ذكرني بسؤال الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله، استمعنا فيه معه في مجلس عندنا في الكويتين. فيقول الشيخ محمد بن رمزان سألت العلامة المفتي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، يقول قلت للشيخ صالح الفوزان يا شيخ ما الفرق بيننا وبينكم في السابق، ما الفرق بيننا وبينكم في السابق؟ فقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقول الفرق بيننا وبينكم، يقول في السابق. فأجاب الشيخ رحمه الله قال تب إلى الله صادقا وعظم شرحه وحافظ على الصلوات الخمس. ابن تيمية ماذا قال؟ أن توديها ظاهرا وباطنا. الشيخ يقول حافظ على الصلوات الخمس والتزم أداها في المساجد، نصيحة عظيمة والله تجد فيها رقة في قلبك، أنا أقسم بالله إذا عملت فيها والله لا تجدن رقة في قلبك شئت ما بيت. قال واحرص أن تكون من السباقين إلى المساجد حال الأذان أو أن تسبق المؤذن. اسبق المؤذن ووطن نفسك على هذا الالتزام. والشيخ للفائدة ترى الشيخ الحيدان كان يعني يفعل بهذا الأمر. كنا مع الشيخ دقش وأخونا الشيخ حمد الشلال حفظه الله تعالى، كنا في الرياض ونريد زيارة الشيخ الحيدان، ولما وصلنا المسجد قال الشيخ دقش حفظه الله تعالى الشيخ الحيدان سيدخل المسجد قبل الأذان. فعلا لما قبل الأذان بدقيقتين، والله يا إخوة كان الشيخ مريض في آخر عمره رحمه الله، كان أحد أبناء الشيخ عن يمينه وأحد أبناءه عن شماله، والسيارة كانت قريبة جدا من باب المسجد، ونزل ودخل المسجد قبل الأذان وهو بهذه الأيام رحمه الله رحمة واسعة. قال وأن تسابق، أن تسابق المؤذن ووطن نفسك على هذا الالتزام، وما جاءك من كسب محرم أخرجه لوجه الله على الفقراء والمساكين، واستعد للرحيل. واقرأ، واقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، استذكر هذه الآية، أسأل الله أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتهى كلامه بتصرف يسير. الفتوى الأخيرة ونختم بها، فتوى للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو علاج الفتور في العبادة؟ ما هو علاج الفتور في العبادة؟ قال صحيح أن الإنسان قد يفتر، لاحظ كل المشايخ يقولون الفتور مثل ما أصلنا في بداية المحاضرة، وعلاجها أن يستعيد النشاط، لابد أن تستعيد النشاط وأن يستعيد بالله من الشيطان ويجدد نشاطه ويلزم نفسه، ثم قال لابد من التشمير ابن باز وأخذ النفس الحزم. وأيضا الشيخ العثيمين رحمه الله أشار لذلك في الفتوى، قال ويلزم نفسه ويتذكر بأن العبادة مصدر لكل خير، التعبد مصدر لكل خير، يثاب عليها صاحبها ويقدم على رصيد كبير من الأعمال الصالحة يثيبه الله تبارك وتعالى، فيزول إن شاء الله تعالى أي الفتور، فيزول إن شاء الله تعالى. سمعتم هذه الفتاوى العظيمة من علمائنا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وختاما والله يا إخوة أنا أقولها لله عز وجل، أرجو من الله عز وجل أن ينفع بها، من أكثر الأشياء التي أضرت بالشباب، من أكثر الأشياء التي أضرت بالشباب الفتور الأمر الأول، وقد سمعتم العلاج، وما بقي إلا إيش؟ ها بقي العمل بهذه الفتاوى وهذه التوجيهات العظيمة من العلماء قديما وحديثا. والأمر الآخر ما هو؟ الزهد في المشايخ ومجالس العلم. والله أني تأملت حال الشباب ورصدت حال الشباب، وجدت أن من أكثر الأشياء التي فتكت بالشباب الفتور والبعد عن دروس المشايخ. لذلك الإمام أحمد ماذا يقول عن العلماء؟ يقول كم من قتيل لإبليس، قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. والله مر علي في أحد التراجم في سير أعلام النبلاء، يقول أحد العلماء يقول ذهبت فرأيت أحد العلماء فاجتهدت أسبوعا، مجرد أن رآه فاجتهدت أسبوعا. والله يا أخواني أنا بعض مشايخنا لما أزوره والله أجد بفضل الله عز وجل أشعر أن إيماني قد ازداد. لذلك نصيحتي للشباب، للأسف أنا حزين، بعض إخواننا يعني وقع في الفتور وعنده من الحفظ وعنده من العلم وعنده من الخير وعنده من المكنة، ثم لا زال يدور في دائرة الفتور ولم يخرج منها، فانسحب عن إخوانه، انسحب عن ميادين الدعوة، تترك الدعوة لمن؟ هذا دين الله عز وجل، إذا لم تناصر أنت من الذي يناصره؟ فنصيحتي للشباب عالج الفتور ولا تطيل الفترة، وارجع لهذه الفتاوى وهذه التوجيهات العظيمة التي سمعناها لعلك تجد فيها الخلاص بإذن الله عز وجل، خاصة في هذا الزمن. أيضا مجالس العلماء، العلماء الآن الحمد لله لا زالوا يعني متوافرون بفضل الله عز وجل، سافروا إليهم، خذوا عنهم العلم، تعلموا منهم، احرص يمر الأسبوع ولا تجلس لشيخ ولا عالم ولا درس، هذه مصيبة، هذه كارثة. أضعف الإيمان درسين في الأسبوع، أضعف الإيمان، هذا أقل شيء، أقل تقدير. لماذا يا إخواني؟ هؤلاء عندهم علم، هؤلاء ورثة الأنبياء، هؤلاء أهل النصح، أهل الرشاد، أهل العلم، والله ما تزد. فعليك بالنصح، والله بعض علمائنا وهم علماء يحرصون على مجالسة الأشياخ الذين تدرسوا عليهم، وهم بلغوا من العلم مبلغا عظيما، مع ذلك لم يتخلفوا عن مجالس العلماء. نصيحتي لك، ابحث لك عن شيخ صاحب علم، صاحب زهد في الدنيا والزم إلى أن تلقى الله، وإذا مات هذا الشيخ ابحث عن آخر. لا تظن أن المشايخ دائما متوافرون متواجدون، لا والله سيرحلون. لذلك الموفق من حرص عليهم، خاصة صاحب الستين وصاحب السبعين. صح هذا الشيخ الشويعري حفظه الله تعالى يقول دائما احرص على صاحب الستين وصاحب السبعين من العلماء تستفيد منه. أسأل الله أن يفتح عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا، وأسأل الله عز وجل أن يبعد عنا هذا الداء الخطير، داء الفتور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.